السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم على الخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أبشروا بالخير من ربكم وأملوا الفضل من الله سبحانه وتعالى. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما جاء أحد إلى مسجد من المساجد ليتعلم خيرا أو يعلمه إلا آب من مجلسه بأجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما جاء أحد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه إلا آبا من مجلسه بأجر المجاهد في سبيل الله. فيا لها من غنائم كريمة وأجور عظيمة ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها وأن يشكر الله عز وجل أن يسر له أسبابها. معاشر الفضلاء، إن دين الأنبياء عليهم السلام مبني على جلب المنافع والمصالح ودرء المفاسد والقبائح، فما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء عليهم السلام إلا ودينه فيه جلب المصالح ودرء المفاسد. وكان أكمل ما يكون من ذلك فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من أعلى مصالح الإنسان وأكملها العقل، فالعقل من أعظم المصالح وأكمل المصالح، فالعقل ميز به الإنسان عن غيره وفضل به الإنسان على كثير من خلق الله تفضيلا، وكرم به الإنسان. ولا يستقيم دين الإنسان إلا بالعقل، ولا تستقيم حياة الإنسان إلا بالعقل، فالعقل من ضروريات الإنسان الشرعية ومن ضرورياته الحياتية. فلن يعبد الإنسان ربه إلا إذا كان ذا عقل، ولن يكون مفيدا في الحياة إلا إذا كان ذا عقل. والعقل مع العلم والتدين يحجز الإنسان عن كل شر ويدله بفضل الله على الخير. ولذا كان إبليس حريصا على ما يذهب العقل وما يفسد العقل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ولذلك حرم الإسلام كل ما يؤثر في العقل، فكل ما يسكر فيذهب العقل أو يؤثر في العقل حرمه ديننا. فالله عز وجل حرم الخمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن كل مسكر حرام، وأن كل مسكر يدخل في اسم الخمر، فما ورد في النصوص من تحريم الخمر ومن ذم الخمر ينطبق عليه، فالحشيش يدخل في هذا، والقات يدخل في هذا، والمخدرات تدخل في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر وكل مسكر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ما خامر العقل، فما غطى العقل وأثر فيه فهو خمر. والخمر أصل الشرور ومفتاح الخبائث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وقال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته، أي كان حقيقا وجديرا بأن يزني بأمه وأن يزني بعمته وأن يزني بخالته. وقال صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. فهذه المسكرات وهذه المخدرات بأنواعها مفتاح كل شر، وأم الفواحش وأم الخبائث. من تعاطاها وكان معاقرا لها لا ينزجر عن المفاسد والشرور. ولذلك نقرأ في عالمنا الإسلامي قصصا مبكية ومؤلمة عن المدمنين، فمنهم من يقتل أمه ويجز رأسها من أجل قليل من المال ليشتري به المخدرات، ومنهم من يضرب أباه ويوثق أباه وقد يقتل أباه من أجل أن يحصل على المخدرات، وأزواج يعتدون على زوجاتهم من أجل الحصول على خاتم من ذهب أو نحو ذلك من أجل المخدرات. رعب في البيوت وخوف وقلق، تتبدل بيوتهم من أن تكون سكنا وأمنا إلى أن تكون رعبا وخوفا بسبب تعاطي المخدرات. ولما كانت الخمور والمخدرات كثيرة الشرور عظيمة المفاسد لعن الله عز وجل فيها عشرة، فلم يكن اللعن فيها مقتصرا على الشارب فقط، بل عشرة كلهم مرتكب لكبيرة من الكبائر، ملعون مطرود من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. لما كانت المخدرات والمسكرات عظيمة الأثر جعل الله لها عقوبة حسية وعقوبات معنوية، فعقوبتها الحسية الجلد كما هو معلوم، وعقوباتها المعنوية أشد وأعظم. فمن شرب الخمر يعاقبه الله بأن لا يقبل له صلاة 40 يوما، يصلي بلا ثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يشرب الخمر من أمتي إلا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومن عقوبتها أنه في يوم القيامة في أحوج ما يكون الإنسان لرحمة الله عز وجل، لا ينظر الله إلى المدمن نظرة رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. ومدمن الخمر متوعد بأن لا يدخل الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: العاق والديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. والذي يشرب الخمر ولا يتوب من ذلك إذا كان موحدا ودخل الجنة بفضل الله فإنه يحرم من شرب الخمر الذي هو لذة للشاربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فعلى المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من هذه المخدرات وهذه المسكرات، وأن يحذر منها، وأن ينبه أهله وأبناءه وجيرانه إلى خطرها على الدين والدنيا، وأن يحرص على أن يقي أهله شرور هذه المخدرات. ولا ينبغي للمؤمنين أن يغتروا بتغيير الأسماء، فإن العبرة بالحقيقة. فما دام أنه ثابت أن هذا الأمر مؤثر في العقل فإنه حرام بأي اسم سمي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الخمر تسميها بغير اسمها. ولا ينبغي للمؤمن أن يغتر بأقوال لا قيمة لها، كما يردده البعض من أن شرب الحشيش ليس بحرام، أو أن تعاطي القات ليس بحرام، فإن هذه الأقوال ساقطة لا عبرة بها، ولا يجوز للمؤمن أن يقف عندها أو يضرب لها اعتبارا. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نتعاون على مكافحة هذه الآفة بنشر الوعي والتعليم والتحذير. وإذا عرفنا مدمنا على هذه المخدرات فإنا نسعى لإيصاله إلى المشافي المختصة التي تعالج من هذه الآفة الخطيرة. وهم يتعاملون مع هذه الأمور بسرية تامة حتى أنه لا يسجل ملف للمريض أنه كان مدمنا، وإنما يعالج حتى يتخلص من هذه الآفة. وأما من علم بمجرم يروج المخدرات ويبيع المخدرات ولا سيما بين الأحداث، فإنه يجب عليه أن يسعى لمنعه من هذا الإفساد بأن يبلغ الجهات المختصة عنه، وإلا كان شريكا له في الإثم، نعوذ بالله من سوء الحال. كلمة أردت بها أن أذكر نفسي وإخواني بهذا الأمر، وأردت أن نشارك هذه الدولة المباركة في حملتها القوية ضد المخدرات والمسكرات. نسأل الله عز وجل أن يؤيدها وأن يحقق أهدافها وأن يكشف كل من يريد بديار المسلمين عامة وبهذا البلد خاصة شرا أو إفسادا، وأن يخزيه وأن يكفي المسلمين شره. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا العلمي كما عهدتموه في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الفرائض، وقد فرغنا من الكلام عن معنى الفرائض وعن الحقوق الأربعة المتعلقة بتركة الميت، ونشرع اليوم في شرح الفصل الذي عقده المصنف بعد ذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الفرائض فصل.
نعم، هذا الفصل في بيان أسباب الميراث وموانع الميراث وبيان من يرث بالإجماع من الرجال والنساء. نعم.
قال رحمه الله وأسباب الإرث ثلاثة.
الأسباب جمع سبب، والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره في اللغة. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، كالحبل مع الدلو، فإن الحبل سبب لإخراج الماء من البئر، وكالسلم فإنه سبب للصعود إلى الأعلى. وأما السبب في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فإذا وجد السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، لكن قلنا لذاته لأنه قد يوجد مانع يمنع من حصول المقصود. وقد اتفق الفقهاء على أسباب ثلاثة للميراث، إذا وجد واحد منها وجد الميراث، وإذا عدمت كلها عدم الميراث. وهذه الأسباب الثلاثة التي اتفق عليها فقهاؤنا الأكارم هي الأسباب التي يذكرها المصنف رحمه الله عز وجل.
قال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح.
النسب هذا أول الأسباب، وهو أسبقها وجودا، أي القرابة، وهو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة، أن تجمع الولادة بين إنسانين إما عن قرب أو بعد، كقرابة الأصول وقرابة الفروع وقرابة الحواشي كالإخوة والأعمام. ويدل لهذا السبب قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات، ففيها بيان الميراث بالقرابة، وسيأتي إن شاء الله من يرثون بالإجماع في جانب الذكور وفي جانب الإناث. نعم.
قال رحمه الله: والنكاح الصحيح.
هذا السبب الثاني من أسباب الميراث، وهو النكاح الصحيح، والمقصود به عقد النكاح الصحيح. فالمقصود به العقد، سواء وجد الدخول أو لم يوجد. فلو أن إنسانا عقد النكاح على امرأة وكان العقد صحيحا ثم مات في مجلس العقد، فإن المرأة ترث منه، وكذلك العكس، لو أن المرأة المعقود عليها ماتت في مجلس العقد فإن الرجل يرثها بالزوجية. ويدل لهذا السبب قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. وقول المصنف رحمه الله عز وجل: الصحيح، يخرج أمرين. الأمر الأول النكاح الباطل، والنكاح الباطل ما اتفق فقهاء الإسلام على عدم صحته، كنكاح الأخت من الرضاعة، فإنه نكاح باطل لا يصححه أحد من فقهاء الإسلام، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. انتبهوا لما أقول، كالنكاح بلا ولي ولا شهود. النكاح إذا اجتمع فيه عدم الولي وعدم الشهود نكاح باطل لا يصححه أحد من فقهاء الإسلام. وكذلك نكاح المتعة فإنه لا يصححه أحد من فقهاء السنة. فهذا النكاح باطل، والنكاح الباطل ليس سببا من أسباب الميراث بالاتفاق، ليس سببا من أسباب الميراث بالاتفاق. والأمر الثاني الذي يخرجه قول المصنف رحمه الله الصحيح، النكاح الفاسد. والنكاح الفاسد هو ما اختلف الفقهاء في صحته، ولكن الراجح عدم صحته. النكاح الفاسد ما اختلف فقهاء الإسلام في صحته، لكن الراجح بالدليل عدم صحته، كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود. النكاح بلا ولي مع وجود الشهود يصححه بعض الفقهاء، والنكاح بولي بلا شهود عند العقد يصححه بعض الفقهاء بشرط وجود الشهود عند الدخول. فهذا نكاح فاسد عندنا، لأننا نرى أنه لا يصح، لأن الدليل يدل على ذلك، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في بابه. فالنكاح الفاسد قد يكون سببا للميراث وقد لا يكون سببا للميراث. فمتى يكون سببا للميراث ومتى لا يكون سببا للميراث؟ يقول لك فقهاء الحنابلة إنه يكون سببا للميراث إذا اجتمع فيه أمران. الأمر الأول ألا يعلم العاقدان بحرمته وعدم صحته، فيكون الزوج لا يعلم أن هذا العقد لا يجوز وغير صحيح، وتكون الزوجة لا تعلم بهذا. والأمر الثاني أن يحكم بصحته حاكم أي قاضي، وبمصطلحاتنا اليوم أن يوثق لدى الجهات المختصة، أن يوثق لدى الجهات المختصة. فإذا اجتمع الأمران كان سببا للميراث. أما إذا تخلف أحدهما فإنه لا يكون سببا للميراث. رجل يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، ولكن غلبته شهوته وأراد أن ينكح امرأة بلا وليها فعقد عليها، فهذا النكاح في حقه كالعدم، إنما يجامع امرأة أجنبية عنه. نعوذ بالله من سوء الحال. وكذلك بالنسبة للمرأة، فإذا وجد العلم بحرمة هذا العقد وبعدم صحته انعدم وجوده فهو كالعدم، فليس سببا من أسباب الميراث. الأمر الثاني ألا يوثق، بمعنى لو كان الزوجان لا يعلمان بحرمة العقد وأجريا العقد لكن لم يؤيده حاكم، لم يؤيده قاضي، أو لم يوثق هذا العقد لدى الجهات المختصة، فإن هذا العقد كالعدم في آثاره، فلا يكون سببا من أسباب الميراث. نعم.
قال رحمه الله والولاء.
والولاء أي ولاء الاعتاق، لأن الولاء عند الفقهاء نوعان: ولاء الاعتاق وولاء الحلف والنصرة، والثاني منسوخ عند جماهير الفقهاء، وبقي الأول وهو ولاء الاعتاق، وهو صلة بين حر وعبد قد اعتقه الحر، صلة بين حر وعبد قد اعتقه الحر، فالمعتق ولاؤه أعلى والمعتق ولاؤه أسفل. والسبب والولاء الذي هو سبب للميراث هو الولاء الأعلى، ولاء المعتق سبب للميراث، ويسمي بعض الفقهاء هذا الولاء بالنسب الحكمي، بالنسب الحكمي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء المعتبر للمعتق، للمعتق إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي وابن حبان والدارمي والحاكم وصححه الألباني. الولاء لحمة أي الولاء صلة كلحمة النسب أي كصلة النسب. فلما كان الولاء وهو لمن أعتق كلحمة النسب فإنه سبب من أسباب الميراث. نعم.
قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة.
وموانعه ثلاثة، الموانع جمع مانع، والمانع في اللغة الحائل بين شيئين، الحائل بين شيئين يسمى مانعا، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والمراد به هنا ما ينتفي لأجله الميراث عن شخص لمعنى فيه مع قيام سبب الميراث، ما ينتفي به الميراث عن شخص لمعنى فيه لصفة فيه مع قيام سبب الميراث. يعني مثلا يا إخوة، القتل مانع من الميراث، فهو ينتفي به الميراث عن القاتل بسبب كونه قاتلا مع قيام سبب الميراث فيه ككونه قريبا. هذا معنى المانع، وقد اتفق الفقهاء على هذه الموانع الثلاثة التي يذكرها المصنف، وبعضهم يذكر موانع أخرى، لكن الموانع التي اتفق عليها الفقهاء هي هذه الثلاثة التي يذكرها المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة. القتل.
القتل هذا أول الموانع، والقتل هو إزهاق روح إنسان بسبب أو مباشرة بانفراد أو مشاركة. إزهاق روح إنسان بسبب أو مباشرة بانفراد أو مشاركة. بانفراد هو القاتل وحده، أو مشاركة اجتمع اثنان أو أكثر على القتل. فإذا قتل الوارث مورثه بغير حق، بغير حق، قولنا بغير حق يخرج ما لو قتله بحق، كما لو كان ابن الأخ قاضيا، كما لو كان ابن الأخ قاضيا فحكم على عمه بالقصاص، فإنه يكون قاتلا له بالتسبب، لكن هذا القتل بحق. أو كان ابن الأخ سيافا ينفذ القصاص وحكم على عمه بالقصاص فقتله بالسيف فكان مباشرا، لكنه قتل بحق، هذا لا يمنع الميراث. وإنما الذي يمنع الميراث هو القتل بغير حق. والقتل بغير حق في الجملة نوعان: عمد وخطأ. فإذا قتل الوارث مورثه عمدا فإنه يحرم من الميراث بالاتفاق. أما إذا قتله خطأ فمحل خلاف، والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور أنه لا يرث. إذن يا إخوة، إذا قتل الوارث مورثه عمدا فإنه لا يرث بالاتفاق. أما إذا قتله خطأ فإنه في الجملة عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة لا يرث منه، لا يرث منه، لا يرثه. لما؟ قالوا: لأن النصوص تشمله. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا يرث القاتل. قال عمر رضي الله عنه: لا يرث القاتل. رواه أحمد بإسناد صحيح. وجاء مرفوعا وفي بعض ألفاظه: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي في الكبرى. وقد اختلف العلماء في الحكم على الحديث المرفوع اختلافا كثيرا. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث في إرواء الغليل، وتكلم عنه مطولا، ثم قال: أما الحديث في نفسه فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها. خلاصة رأي الإمام الألباني رحمه الله في الحديث أن الحديث صحيح لغيره لوجود شواهد يتقوى بها. وذهب بعض الفقهاء كالإمام مالك والإمام أحمد في رواية رحم الله الجميع إلى أن القاتل خطأ يرث من قتله إلا من الدية، لا يرث من الدية فقط. لما؟ قالوا لأنه لم يقصد القتل ولم يكن منه إجرام ولا قصد فاسد. والحديث المذكور يضعفونه، ومعظم جهات القضاء في العالم الإسلامي تأخذ بهذا القول، وهذا المعمول به عندنا في القضاء، أن القاتل خطأ لا يحرم من الميراث، وإنما لا يرث من الدية، وهو قول قوي وجيه، وإن كنت أميل إلى الأول لأني أرى قوة كلام الألباني رحمه الله في ثبوت الحديث بشواهده. والحديث عام يشمل القاتل عمدا والقاتل خطأ، إلا أن المسألة دخلها الاجتهاد كما سمعتم. ومثل هذه المسائل يجرى فيها على ما جرى به العمل في البلد وما جرى به القضاء، لكن عند الفتوى يفتي الإنسان بما يراه في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والرق.
والرق هذا المانع الثاني من موانع الميراث، والرق هو العبودية، وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان إذا وجد سببه، عجز حكمي يقوم بالإنسان إذا وجد سببه، وهو يمنع الميراث، لأن العبد لا يملك والتوريث تمليك. هذا معنى قول بعض الفقهاء: العبد ليس أهلا للملك. العبد لا يملك، وما دام أنه لا يملك فإنه لا يرث. لما؟ لأن التوريث تمليك، فكيف يورث من لا يملك؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر أن لو ورثنا العبد نكون في الحقيقة مورثين لسيده من غير وجود سبب من أسباب الميراث، لأن كل ما يقع في يد العبد من المال فهو لسيده، فيكون العبد قنطرة إلى السيد، فنكون في الحقيقة قد ورثنا السيد، والسيد لا يتصف بسبب من أسباب الميراث، وبالتالي لا يرث العبد. هذا إذا كان عبدا خالصا. أما إذا كان مبعضا، وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد، فمحل خلاف وسيأتي في فصل مستقل يذكره المصنف ونعلق عليه إن شاء الله. وأما المكاتب الذي كاتبه سيده فهو عند جماهير الفقهاء عبد، ما بقي عليه درهم فيمنع من الميراث. نعم.
قال رحمه الله: واختلاف
وميراث الرقيق سيأتي إن شاء الله في فصل مستقل فيه شيء من التفصيل. نعم.
قال رحمه الله: واختلاف الدين.
هذا المانع الثالث من موانع الميراث، ومعناه أن يكون الوارث على دين الإسلام والمورث على دين آخر أو العكس، يعني أن يكون الوارث مسلما والمورث كافرا على أي دين، أو يكون المورث مسلما والوارث كافرا على أي دين. وهذا يمنع الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. وكذلك على الراجح إذا كان الوارث يهوديا مثلا والمورث نصرانيا وتحاكموا إلينا، فإنا نمنعه من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وسيأتي فصل مستقل في ميراث أهل الملل، وهناك سنفصل إن شاء الله عز وجل، سنشير إلى شيء من كلام أهل العلم في هذه المسائل، لكن هنا نذكر الجملة. فهذه هي موانع الميراث. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى بيان من يرث من الذكور بالإجماع ومن يرث من النساء بالإجماع، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس الغد إن شاء الله عز وجل. وغدا كما تعلمون عندنا درسان: درس بعد الفجر ومكانه على كرسي الشيخ العباد حفظه الله في كتاب كشف الشبهات، ودرس بعد العصر هنا إن شاء الله عز وجل في كتاب دليل الطالب، ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله لكم. هذا يقول: على من تكون نفقة تجهيز الزوجة عند موتها، هل تكون من تركتها أم من مال زوجها؟
تجهيز الميت يكون من تركته، يكون من تركته، فالزوجة إذا ماتت إن كان لها مال فإنها تجهز من مالها، فإن لم تترك شيئا فالراجح أنه يجب على زوجها أن يسترها وأن يجهزها إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه النفقة إذا أعسر الزوج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل التطهر في البيت شرط لثواب حصول الأجر للذهاب لمسجد قباء؟
مسجد قباء رابع مساجد الإسلام فضلا وأول مسجد جامع بني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، له فضل، فهو مع هذا المسجد أول مسجد أسس على التقوى، هو مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وأحق المساجد بهذا الوصف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء كذلك، وهو مسجد فيه خير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هذا، أي هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وفي ذاك خير، وفي ذاك خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاة في مسجده والصلاة في مسجد قباء، فلا يخلي أسبوعه من صلاة في مسجد قباء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فإذا دخل المسجد لا يخرج منه إلا وقد صلى فيه صلى الله عليه وسلم. وللصلاة في مسجد قباء فضيلة، وهي ما جاء في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. طيب، من تطهر في بيته، هل هذا شرط للفضل؟ الجواب: ليس خصوص البيت شرطا للفضل، وإنما شرط الفضل أن يتوجه إلى مسجد قباء متوضئا قاصدا المسجد، سواء توضأ من دورات المياه في المسجد النبوي أو من دورات مياه في الطريق. لما أراد أن يذهب إلى قباء توضأ قاصدا مسجد قباء، وهذا عند العلماء يخرج من مر بمسجد قباء فصلى فيه غير قاصد له، غير قاصد له، أو من كان جارا للمسجد ويصلي فيه لأنه جاره لا لأنه مسجد قباء. إذن يجب أن نفهم هذه النقطة: من تطهر في بيته هذا هو الغالب، ولكنه لا مفهوم له. فالمقصود أن يتطهر عند إرادته الذهاب إلى مسجد قباء من أي مكان كان، ويقصد مسجد قباء بالذهاب. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل صلاة، فمن أدرك الفرض فصلى الفرض حصل الفضل، ومن جاء في وقت آخر فصلى ركعتين حصل الفضل. وليس المقصود أن ينشئ ركعتي زيارة حتى لو أدرك الفرض، ليس هذا المقصود. فما دمت صليت صلاة في مسجد قباء فقد حصلت الفضل بإذن الله. طيب، هل يتعدد الفضل بتعدد الصلوات؟ يعني ذهب إلى مسجد قباء فصلى ثمان ركعات، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، هل يحصل على أجر أربع عمر؟ الجواب: لا، لأن الفضل معلق بالصلاة، فكل الصلاة في المرة الواحدة بأجر عمرة. فلو أنك وصلت قباء بعد الأذان فصليت السنة القبلية ثم صليت الفرض ثم صليت السنة البعدية فكل هذا بأجر عمرة واحدة. ولو أنك صليت ركعتين فقط ثم خرجت فهذا أيضا بأجر عمرة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الاشتراك في ثمن شراء الأضحية إذا كانت من الإبل من أربع أسر؟
هناك فرق بين الاشتراك في الأضحية والاشتراك في ثمن الأضحية. فالاشتراك في الأضحية يعني أن المضحي أكثر من واحد، وهذا لا يجوز في الشياه، فالمضحي في الشاه لا بد من أن يكون واحدا. فإذا اشترك اثنان في شاة فإنها لا تجزي عن الاثنين، فلا شركة في الأضحية إذا كانت شاة. أما إذا كانت الأضحية بعيرا أو بقرة فإنه يشترك فيها سبعة إن أرادوا، أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان، أو يضحي بها واحد وتجزي ويجزئ السبع عن المضحي وعن أهل بيته. ولذلك يا إخوة البقرة قد تجزي عن سبعين. لو فرضنا أنه اشترك فيها سبعة وكل واحد عنده عشرة من أهله يدخلون في أضحيته، فإنها تجزئ عن السبعين، عن سبعة أصالة وعن البقية تبعا ودخولا. أما الاشتراك في الثمن بأن يدفع الثمن عدة أشخاص لكن يكون المضحي واحدا، فإن هذا يجوز حتى في الشاة. يعني مثلا يا إخوة، أربعة إخوة في بيت واحد، ليس عند أحدهم ما يكفي لشراء شاه، فاشترك الأربعة في الثمن وأعطوا الثمن للكبير وقالوا له ضحي، اشتري شاة وضحي، فإن هذا يجوز ما دام أن المضحي واحد. وهل له أن ينويهم إن كانوا يشاركونه الحالة فقدرهم واحد في الغالب؟ فنعم يدخلهم في أضحيته. أما إذا كان لكل واحد منهم حال فقد أحسنوا إلى أخيهم، والمضحي هو من اشترى وضحى. نعم، سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز تخصيص شهر ذي القعدة بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى جميع عمره فيه؟
جاء الفضل للعمرة في شهر رمضان، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شهر ذي القعدة أو القعدة فهل العمرة لها فضل فيه؟ بعض العلماء قال هذا، وقالوا لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة، وبعض العلماء قالوا ليس له فضيلة لأنها أعني وقوع العمر فيه لم يكن مقصودا، من النبي صلى الله عليه وسلم، فما تقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في شهر ذي القعدة، وهذا أقرب من جهة النظر. لكن من اعتمر في شهر ذي القعدة لتوافق صورة عمرته، صورة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير، فهذا خير. وهل للعمرة في شهر رجب فضيلة؟ الجواب لا، ليس للعمرة في شهر رجب فضيلة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعلنا من عباده الأبرار، وأن يجعل هذا المجلس مما يرضيه عنا سبحانه وتعالى ويرفعنا به درجات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.